بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقولون الله ورسوله أعلم، إذا سئلوا عن شيء قالوا الله أعلم. فسألهم عمر عن هذه الآية في من نزلت، هذا مثل، قالوا الله أعلم، فغضب عمر قال قولوا نعلم أو لا نعلم، أدلوا بما عندكم.
نعم. فغضب عمر رضي الله عنه فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين.
يستأذن أمير المؤمنين في أن يبدي ما عنده وهو صغير غلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد ناهز الاحتلام، يعني ما احتلم ابن عباس حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم الغزير الذي أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يحتلم رضي الله عنه. ثم خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتان، يعني هذا الكلام في خلافة عمر يكون في حدود من 14 سنة وحولها إلى 15 سنة عمره رضي الله عنه، وكان عمر يدخله رضي الله عنه مع كبار الصحابة إذا أراد أن يستشيرهم أو يسألهم عن مسألة علمية يدخله معهم لما عنده من الفقه والعلم ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، فقد دعا له بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان آية في تفسير كتاب الله جل وعلا رضي الله عنه وأرضاه.
نعم. فقال عمر رضي الله عنه يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك.
يا ابن أخي، لأنه ابن العباس، وقال العباس من منزلة أخي وعبد الله صغير، فقال يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، ما اللي عندك من علم أبده أظهره.
نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ضربت مثلا بعمل. فقال عمر رضي الله عنه أي عمل؟
أي عمل، عمل صالح أو عمل فاسد؟ قال هذا مثل ضربه الله جل وعلا للعباد في عمل، قال أي عمل؟ قله. نعم.
فقال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. وفي هذا الحديث
هلك، يعني كان يعمل بطاعة الله لأن عنده جنة فيها ثمار وخيرات مثلا، وهو في نعمة ورغد من العيش، يعني مثل للغني المنفق في سبيل الله، ثم تسلط عليه الشيطان فأفسد عليه عمله فأغرقه فهلك والعياذ بالله في وقت هو أحوج ما يكون إلى مثل هذه الجنة.
وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل.
الحديث في البخاري، في صحيح البخاري، فهو حديث صحيح. نعم.
وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولا، بعد ذلك انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات عياذا بالله من ذلك، فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح، واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل منه على شيء، وخانه أحوج ما كان إليه. ولهذا قال الله تعالى وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار وهو الريح الشديد فيه نار فاحترقت، أي أحرق ثمارها وأبادها وأشجارها، فأي حال يكون حاله. وقد روى ابن حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضرب الله مثلا حسنا وكل أمثاله حسن، قال أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، يقول صنعه في شيبته وأصابه الكبر وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره، فجاء إعصار فيه نار فاحترق بستانه فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله، ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه. وكذلك الكافر يوم القيامة إذا رد إلى الله عز وجل ليس له خير فيستعتب، كما ليس له قوة فيغرس مثل بستانه، ولا يجده قدم لنفسه خيرا يعود عليه، كما لم يغني عن هذا ولده وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه، كما حرم هذا جنته عندما كان أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري. ولهذا
لأنه إذا كان في حال ضيق مع الشباب والنشاط والقوة يعمل ويتحرك ويطلب الرزق، لكن إذا قل الرزق وضعف المرء عن العمل فإنه يتحسر ويتعب. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يكون أوسع رزقه رزق الله عليه عند كبر سنه ونهاية عمره عليه الصلاة والسلام.
ولهذا قال الله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد منها، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: طفت 5 أشواط ثم عندما بديت في السادس توقفت عند الطواف لكي أحضر الدرس بعد المغرب، وبعد العشاء أكمل الطواف 6 والـ7.
لا يصح هذا فيما يظهر والله أعلم، لأن الفاصل طويل، وإنما أذن للإنسان بالفاصل إذا أقيمت الصلاة فيفصل بالصلاة ثم يكمل. ثم إن كان هذا الطواف واجب أو ركن من أركان الحج أو أركان العمرة فيجب أن يواصل فيه بعد الصلاة، وإن كان نفل فهو في الخيار، إن شاء أكمله وإن شاء قطعه، لأن نوافل العبادة إذا دخل فيها المرء ما تلزمه سوى الحج والعمرة. فإذا دخل في حج ولو أنه نفل أو دخل في عمرة ولو أنها نفل وجب عليه إتمامهما، أما سائر النوافل فإن أتمهما فحسن، أخذا بقوله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم، وإن لم يتمها فهو أمير نفسه ولا حرج عليه. مثلا صلى، يريد أن يصلي 2 ركعتين نفل، فبدا له غرض أو رأى شخصا بين يديه يريد أن لا ينفلت عنه أو نحو ذلك فقطع النافلة فلا حرج عليه، لا إثم، لكن إذا أتمها أفضل. إذا أخرج مثلا صدقة يريد أن يتصدق بها 1000 ريال أو أقل أو أكثر مثلا، فتصدق ببعضه واشترى ببعضه نفقة لعياله فلا بأس عليه، ما يقول إني نويت أن أتصدق بهذا يجب أن أتصدق به، نقول أنت بالخيار، إن تصدقت به فحسن، وإن أنفقته على نفسك وعدلت عن التصدق به فلا حرج. وكذلك الطواف مثلا، إذا دخل في طواف نفل فإن أتمه فهو أكمل، وإن لم يتمه فلا حرج عليه.
يقول السائل: زوج طلق امرأته وهي حامل، وهي الآن في بيتها هي، لكن هل زوجها ينفق عليها وهل يبقى لها حق لأنه متزوج بغيرها من ناحية القسم في المبيت والنفقة؟
المطلقة طلاق رجعي وهي في العدة، فهي في حكم الزوجات من حيث النفقة ومن حيث أنه يخلو بها وتقيم معه في بيته، لكنه لا قسم لها، لا يجب عليها أن يقسم لها مع زوجته أو زوجاته ما دامت مطلقة، ولا تحتجب عنه، بل يحسن أن تتهيأ له وتتجمل وتخاطبه مخاطبة حسنة لعله يشتاق إليها فيجامعها، فتكون ويكون الجماع هذا رجعة، يرجعها إلى عصمته، هذا في حال الطلاق الرجعي. أما إذا كان الطلاق بائن فإنها أجنبية منه حينئذ.
يقول السائل: إلى متى تكون صلاة الضحى فيخرج وقتها؟
صلاة الضحى وقتها موسع والحمد لله، من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء. ووقوف الشمس في وسط السماء لحظات قليل جدا، تستقر وهو حال الاستواء، ثم تميل إلى جهة الغروب فيدخل وقت صلاة الظهر. وكل هذا الوقت من بعد طلوع الشمس تقريبا بعشر دقائق إلى أن تقف الشمس في وسط السماء قبيل دخول وقت صلاة الظهر بلحظات، كل هذا وقت للصلاة، صلاة الضحى. ومن صلى الفجر وجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس وترتفع وصلى ركعتي الضحى فهذا حسن، وإن أخر صلاة الضحى إلى وقت اشتداد حرارة الشمس فذلك حسن، كقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني تشتد الرمضة على الفصيل الواقف بجوار أمه.
يقول السائل: هل ورد حديث يدل يحث على الجماع بين الزوج وزوجته صبيحة يوم الجمعة كما جاء غسل من غسل واغتسل؟
نعم، يعني غسل واغتسل قيل في تفسير هذا الحديث وإيضاحه، يعني اغتسل هو وتسبب الاغتسال لزوجته تغتسل، وذلك نتيجة الجماع. والرجل في الجماع يؤجر في يوم الجمعة وفي غير الجمعة كما قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر.
يقول السائل: من صلى الجمعة ولم يغتسل بغير عذر وإنما كسل، فما حكم صحة الجمعة؟
صلاته صحيحة، لأن اغتسال يوم الجمعة مستحب استحبابا مؤكد على الصحيح وليس بواجب، وقال بعض العلماء بوجوبه، لكن الصحيح والله أعلم أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، لأن عمر رضي الله عنه كان يخطب يوم الجمعة، فدخل عثمان رضي الله عنه وعمر يخطب، فالتفت إليه عمر وقال: أي ساعة هذه؟ الآن تجي؟ فقال عثمان رضي الله عنه: ما زدت بعد أن سمعت النداء إلا أن توضأت وجئت، ما اشتغلت بشيء بعدما سمعت النداء، توضأت وجئت. قال: والوضوء أيضا؟ يعني اقتصرت على الوضوء ولم تغتسل؟ فدل هذا على أن الاغتسال ليس بواجب، لأنه لو كان حتم ما أقره عمر وسكت عليه، ولما تركه عثمان، وإنما توضأ عثمان وأتى. فاغتسال يوم الجمعة مستحب استحباب مؤكد وليس بحتم ولا واجب، فإن اغتسل فبها ونعمت والغسل أفضل، وإن لم يغتسل فلا إثم عليه وصلاته صحيحة والحمد لله.
يقول السائل: أنا رجل أصوم يوما وأفطر يوم، إذا وافق يوم الجمعة هل أصوم أم أفطر؟
الأفضل أن تستمر على ما أنت عليه، إذا كنت تصوم يوما وتفطر يوما تستمر على هذا، إذا صمت الأربعاء تفطر الخميس وتصوم الجمعة وهكذا، وإذا صمت الخميس تفطر الجمعة، وإذا صمت الجمعة تفطر السبت وهكذا، لأن هذا أفضل أنواع الصيام، كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله ابن عمرو بن العاص لما كان يصوم صياما كثير رضي الله عنه، وزوجه أبوه رضي الله عنهما، زوجه بامرأة، فكان عمرو بن العاص يسأل زوجة عبد الله ابنه: كيف عبد الله؟ فتقول: نعم الرجل، نعم الرجل. فتأكد من هذا أن قولها نعم الرجل أنه لم يقربها، وإنما مقبل على عبادته، وأخبرت عن هذا، فرفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلقني به. فأخذ بيده وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: بلى يا رسول الله، ما يخفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وقال: صم يوما من الشهر. قال: زدني يا رسول الله، أريد أفضل من هذا. فتدرج معه تدرجا حتى قال له: صم يوما وأفطر يوما. قال: أريد أفضل من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة، يعني صلاة الليل، صلاة داود، وأفضل الصيام التطوع صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه عليه الصلاة والسلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني ما أضعفه الصيام عن مقابلة الأعداء والجهاد في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: لا أفضل من هذا. فإذا من الله على عبده بالمواظبة على هذا فلا أفضل منه، يستمر إلا في الأيام المخصوصة التي ورد فيها الفضل خاصة، مثل يوم عرفة لغير الحاج، ومثل يوم عاشوراء، ومثل مثلا الفطر يوم عيد النحر ويوم عيد الفطر، مثلا يجب الفطر ولا يجوز الصيام، وهكذا في الأيام المخصوصة فطرا أو صياما يتقيد بذلك. وما عدا هذا يستمر على منهجه، يصوم يوما ويفطر يوما.
يقول السائل: هل شرب الدخان ينقض الوضوء؟
الدخان خبيث من الخبائث، وهو محرم بقوله تعالى في بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالطيب حلال والخبيث حرام، ولا يقول عاقل إن الدخان من الطيبات، بل يعرف خبثه أكثر من ابتلي به، يعرف أنه خبيث وهو ضار للإنسان بنفسه وضار لنسله، يضر أولاده ويضر أهل بيته باستعماله الدخان عندهم، ويضر جلساءه، حتى ولو لم يستعمل الدخان عندهم يتضررون بالقرب منه لرائحته الخبيثة التي لا يشعر بها هو، فهو ضار ومتلف للمال بدون فائدة بل في مضرة، فهو محرم. ويجب على المسلم أن يحاول الإقلاع عنه بالاستعانة بالله جل وعلا والتضرع إلى الله ومجالسة الصالحين والإكثار من قراءة القرآن وحضور مجالس العلم و التقليل من استعماله تدريجيا حتى يتركه نهائيا، مع الاستعانة بالصيام لأنه طاعة لله جل وعلا ويمتنع عنه فترة طويلة، فحري به أن يقلع عنه فيحرص على هذا ويستعين بالله جل وعلا. وأما أن يقال إنه ينقض الوضوء فلا أعلم أنه ينقض الوضوء.
يقول السائل: أحيانا أعيد الوضوء أكثر من مرة فأحس أن يخرج مني هواء ولكني لست متأكد.
هذا لا يخلو، إن كان هذه الريح التي تشعر بها عارضة، أحيانا يعرض الإنسان حالات يخرج منه ريح، إما لألم في أمعائه عارض، أو لأكل يأكله من بعض البقول ونحوها تسبب له هذه الأرياح، فهذا يحاول أن يبتعد عما يسبب له ذلك. وأحيانا يكون المرء مبتلا بهذا باستمرار، ما يستمسك عنده الريح تخرج بدون اختياره، هذا والحمد لله معذور، وله أحكام يسميها الفقهاء رحمهم الله حكم من حدثه دائم، يعني يستمر محدث، لو توضأ أحدث مباشرة، وهكذا يسميه من حدثه دائم. وهذا له أحكام خاصة، أولا أنه لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فإذا توضأ بعد دخول الوقت فيصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل، وإذا خرج هذا الوقت يتوضأ للوقت الآخر الجديد. في أثناء هذا الوقت الذي توضأ له لو خرج منه ريح لا تضر والحمد لله، معذور في هذا، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإنما عليه أن يكون وضوءه بعد دخول الوقت. إذا توضأ لصلاة الظهر لازم يكون بعد الأذان، توضأ لصلاة العصر بعد الأذان، توضأ لصلاة المغرب بعد الأذان بعد دخول الوقت، وهكذا. فإذا حصل منه شيء بعد الوضوء هذا فلا يضيره والحمد لله، الريح لا تضره وصلاته صحيحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.